أما بعد، أراد بعضهم في الشرق يتحدث عن توزيع علاقة الفرد بالجماعة وعن صلة الجماعة بالفرد، ألغى خصوصية الفرد وتحدث عن الشيوع قرية أثبت الواقع وأنها فاشلة لأنها تناقضت مع طبيعة الإنسان الخلقية، كما أن التطبيق على أرض الواقع أثبت أنها نظرية فاشلة تناقض أصحابها معها. أما الغرب فإنه أيها الإخوة أعطى الفرد الذي يملك المادة قيمة تتفوق على قيمة الجماعة، لأن ذلك الفرد يملك رأس المال وقاد هذا إلى الأزمات وألغى على المستوى الواقعي اعتبار الطبقات الدنيا والفقيرة، وخرج الإسلام أيها الإخوة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فلم يلغي خصوصية الفرد، كما أنه في الوقت نفسه أعطى الاعتبار الكبير للجماعة، ألزم الفرد مسؤوليات كبيرة تتعلق بالجماعة ومنع الفرد أن يتجاوز حق الجماعة. أردت أيها الإخوة أن أتحدث بعد هذه المقدمة التي توجز الصلة بين الفردية والجماعية عن مفهوم جدلي شاع ذكره في أوساط إسلامية وغير إسلامية، وهو مفهوم الأنا. هل التربية الصحيحة التي تهذب الإنسان وتسوقه إلى منازل الرقي تلغي الأنا حقيقة؟ هل يدعو الإسلام في مبادئه التربوية إلى إلغاء الأنا كما يقولون، أم أن القضية فيها مراوحة بين الإفراط والتفريط؟ كنت أتساءل أيها الإخوة وأنا أستقرئ كتاب الله تبارك وتعالى وما فيه، كنت أطرح هذا السؤال: هل من مقاصد الإسلام إلغاء الأنا؟ والذي ظهر لي أيها الإخوة بالبحث والاستقراء في كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن يتعامل مع الأنا على أنها نوعان: الأنا المذمومة والأنا الممتدحة. فهناك الأنا المذمومة التي ينبغي على التربية أن تلغيها، وهناك الأنا الممتدحة التي ينبغي على التربية أن تعتني بإظهارها. الأنا المذمومة بحسب الاستقراء تنبعث أيها الإخوة كما يفهم من خلال الجمع الإحصائي، ولا أزعم أنه على وجه الحصر، إنما هو من قبيل إيراد الأمثلة. الأنا المذمومة هي الأنا التي تنبعث من البواعث الخبيثة، والأنا المذمومة أيضا هي الأنا التي تنازع الربوبية. فإذا انبعثت الأنا من البواعث المذمومة أو نازعت الربوبية فهي الأنا المذمومة، أما الأنا الممتدحة فهي الأنا المنبعثة من البواعث الفاضلة، وهي الأنا التي تلتزم حد عبوديتها ولا تنازع الربوبية. هذا باختصار. فإذا أردنا أن ندخل إلى شيء من التفصيل بعد هذا الاستقراء ولا بد فيه من إيراد الأمثلة، نجد أيها الإخوة أن القرآن الكريم يقدم لنا فيه بعض النماذج التي تشخص الأنا المذمومة وتشخص الأنا الممتدحة. فمن الأنا المذمومة والتي تنبعث من البواعث الخبيثة أنا التفاخر التي نجدها على سبيل المثال في قوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. موطن الحوار هو موطن العلم، موطن الحجة، موطن البرهان، موطن البينة، لكنه أقحم في الحوار ما ليس من طبيعته فأدخل التفاخر الذي ينبعث من النفس الأمارة بالسوء، الذي ينبعث من صفة التعالي، الذي ينبعث من الصفة التي تريد إذلال الآخرين. وكان له ثمر، والثمر من نعمة الله عليه ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. فهو صناعة إلهية، لو اجتمع الإنس والجن على أن يصنعوا ثمرة واحدة لا يقدرون، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يصنعوا من الأنعام فردا أو زوجة لا يستطيعون. وكان له ثمر، والثمر صناعة إلهية. فقال لصاحبه وهو يحاوره، وهو في موطن حوار علمي ينبغي ألا يكون فيه إلا علم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهكذا يلغي الإنسان في الحوار المحاورة مستخدما سلطته وماله وقوته، وهذا ما لا يفعله إلا أصحاب النفوس الخبيثة. فأصحاب النفوس الراضية المرضية حينما يحاورون بالعلم والحجة، ومهما كان الخصم سيئا فإنهم لا يستخدمون القوة المالية أو المادية لإلغاء المحاور. هكذا ربى الإسلام أبناءه. ومن نماذج الأنا المذمومة التي قدمها القرآن الكريم مثالا لنا وهي تنبعث من البواعث الخبيثة أنا التفاضل، والله سبحانه وتعالى منع أحدا من المكلفين، منع أيا من المكلفين أن يفضل نفسه على غيره، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن النماذج التي قدمها القرآن عن الأنا المذمومة التي ينبغي أن نلغيها أنا التفاضل. ومن نماذجها قول إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن النماذج التي يقدمها القرآن أيضا أيها الأحبة عن الأنا المذمومة التي تنبعث من البواعث الخبيثة أنا التحاسد. والمثال الذي نقرأه في القرآن نموذجا عنها مثال فرعون الذي نظر إلى موسى، وقد آتاه الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة من العلم، وآتاه المعجزة وأتاه الاعتزاز بالله، فقف أمام موسى ينظر مقارنا. إنه ملك مصر، موسى من بني إسرائيل الذين كان يعتبرهم عبيدا عندها، وفجأة يظهر موسى بكل البينات والآيات القاهرة الدامغة المعجزة. اقرأوا في القرآن قوله تعالى وهو يحكي على لسان فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إنه يصف كليم الله ويصف الذي أعزه الله ويصف الذي جعل الله القصر الفرعوني خادما له، فهو الذي انتشله من اليم وهو الذي قام على خدمته، لكنه بدافع الحسد، هذا الدافع الذي يوجد عند كل فرعون. ألم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل بأنه فرعون الأمة؟ وفرعون صرح عن حسده وقال: أطعم آباؤه فأطعمنا، قدموا الهدايا للحجيج فقدمنا، لكنهم قالوا: خرج منا نبي فمن أين نخرج لهم نبيا؟ إنه الحسد الذي يقلب الحقائق ويجعل الإنسان من خلال بواعثه الخبيثة هذه راغبا في إلغاء الآخر ومزاياه. أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ومن نماذج الأنا المذمومة التي تنازع الربوبية أيها الإخوة أنا الدعوة، ومنها ما نقرأه في القرآن من قوله تعالى على لسان وهو يحكي عن فرعون فقال: أنا ربكم الأعلى. ويحكي عن نمرود قال: أنا أحيي وأميت. وهكذا ينسب الإنسان إلى نفسه ما ليس له، وينسى عبوديته وينسى فقره. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. العالم كله مضطر إلى الله ومحتاج إليه، وحينما ينسى الإنسان حاجته واضطراره وفقره إلى الله تعالى فإنه عند ذلك ينازع الربوبية، وتكون فيه صفة الدعوة هذه. قال: أنا أحيي وأميت. وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى. فقال: أنا ربكم الأعلى. رحم الله صاحب الحكم العطائية حين قال ناصحا: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. وبعد هذه الأمثلة التي استعرضناها أيها الإخوة من خلال ما أورده القرآن الكريم، أنتقل بحضراتكم إلى الجانب الآخر الذي كثيرا ما ننساه، ولربما نتحدث في الأوساط التربوية كما قلت عن إلغاء الأنا دون التفصيل ودون أن نلفت الانتباه إلى الأنا الممتدحة المطلوبة. في نفس الوقت نجد الأنا المذمومة التي تتنامى بسبب الغياب التربوي. الأنا الممتدحة أيها الإخوة، الأنا التي تنبعث من البواعث الفاضلة ولا تنازع الربوبية لكنها تلتزم حد العبدية. فمن الأنا التي لا بد للإنسان في إطار حركته المعتادة لا بد له منها، أنا التعريف. والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى أن من مقاصد الخليقة التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فلا بد من أنا التعريف. من أنت؟ لا بد أن تكون لديك أنا التعريف، أنا الهوية. ومن نماذجها أيها الإخوة ما نقرأه في القرآن الكريم عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال أنا يوسف وهذا أخي، قال إني أنا أخوك. ومن أنا التعريف التي يتساوى فيها الخلق ويتساوى فيها البشر إلى أنا التكليف التي هي مقصودنا، وهي التي نبحث عنها، وهي التي ينبغي أن نسلط الضوء على تشخيصها. فمن أنا التعريف إلى أنا التكليف، أنا المكلف. كثر بين الناس النوع المذموم الذي يتعالى بالأنا، وقل النوع الممتدح، أنا الذي يجب علي كذا، أنا الذي ينبغي علي أن أقوم بكذا. ومن أنا التكليف التي نقرأها في القرآن أيها الإخوة، أنا المسؤولية. اقرأوا على سبيل المثال القرآن، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يقول مخاطبا أنا الكفيل الذي أقمت في مقام المسؤولية عن هذا الصواع، ومن أجل كفالته هذه ومن أجل تحمله للمسؤولية، إنه تشخيص قرآني لأنا المسؤولية وأنا به زعيم، أي وأنا به كفيل، أنا المسؤول عن حفظه، أريد أن أمنع ضياعه. ومن أجل هذا أقام الدنيا ولم يقعدها بحثا عن هذا الصواع. هذه هوية المسلم عندما يكون مؤتمنا على شيء لا يضيعه. ينبغي ألا نقرأ هذه الآيات القرآنية في القرآن على أنها مجرد قصة، لا، إنها تعطي تشخيصا للهوية الإسلامية. وأنا به زعيم، أنا المسؤول عن حفظه، فكيف يضيع؟ أين الذين يقولون أنا مسؤول عن حفظ الأمانة، أنا مسؤول عن حفظ الصندوق، أنا مسؤول عن حفظ الوطن، أنا مسؤول عن حفظ شرف الوطن، أنا مسؤول عن حفظ العرض. ما المسؤولية؟ أنا المسؤولية التي لا ينبغي أن تغيب عن ساحة مجتمع إسلامي فاضل. ومن أنا التكليف الممتدحة، أنا الدعوة إلى الله التي نقرأها في قوله تعالى وهو يحكي عن الدعاة إلى الله، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كم نحن اليوم بحاجة إلى أن الدعوة إلى الله في الوقت الذي كثرت فيه أنا الدعوة إلى النفس، أنا الدعوة إلى الشخصانية، أنا الدعوة إلى الصورة. مع الأسف صور إسلامية في ظاهرها، يتوقع الإنسان منها أن تكون صاحبة الدعوة إلى الله، لكنه يفاجأ أنها تدعو إلى الشخصانية، تدعو إلى الصورة، تدعو إلى الفرد البشري. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وما قال اتبعوني، اليوم هناك أزمة أيها الإخوة، الدعوة إلى الفرد واتباع الفرد، وهي مصيبة كبيرة على المستوى الدعوي الإسلامي. فأنا الدعوة لا تقبل إلا إذا كانت دعوة إلى الله، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كفانا خداعا وغشا، يخدع بعضنا بعضا، نخدع الناس، نبيع ونشتري بالإسلام. من أنا التكليف، أنا التعليم التي نقرأها في قوله تعالى وهو يحكي عن رسله: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي، أنقل إليكم علم الله، وأنا لكم ناصح أمين. فأنا في تعليمي هذا وتبليغي هذا لا أمزج الهوى، وقد تحدثنا فيما مضى أن النصح اشتق من مادة خلصة، نصح خلصة، فلا تكون نصيحة، تلك الكلمة التي يقدمها الإنسان حتى تكون خالصة من الشوائب وخالصة من الهوى. ومن أنا التكليف، أنا الأسوة الواعية التي نقرأها في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه أيها الإخوة الأنا خطيرة جدا، ولا ينبغي على أحد أن يرتقي إلى ممارستها ما لم يتحقق أنه متخلص من الدعوة، لأن الاتباع لا يكون على الحقيقة إلا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اتباع شخص ما مطلوبا على أنه قدوة وأسوة، فينبغي أن يلاحظ هذا الأسوة أنه متبع طالما كان نموذجا حاضرا في جزئية من الجزئيات العملية لمظهر محمدي، طالما أنه كان في هذه الجزئية موصولا بالحياة المحمدية بنموذجها، يتبع لا لشخصه إنما لتحقق هذه الجزئية في سلوكه، فيرجع الاتباع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا الشخص المتبع في الوقت إلا مرآة، ليس إلا، فليس بعد المشرع محمد صلى الله عليه وسلم أي مشرع. فإذا كان سلوك المتبع هذا مرآة للنموذج المحمدي، عندها يصح أن يكون باعتباره مرآة لا باعتبار استقلاليته المبدئية. ومن نماذج الأنا الممتدحة التي تلتزم حد عبوديتها وتبتعد عن منازعتها للربوبية، أنا الإيمان التي نقرأها في قوله تعالى معلم وأنا أول المؤمنين، قالها موسى عليه الصلاة والسلام، وأنا الشهادة بالتوحيد التي قالها إبراهيم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فأدرج نفسه في من يشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا كنت من أولي العلم اندرجت في الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا هنا إنما هي أنا الشهادة بالتوحيد، ومن أنا العبودية التي لا تنازع الربوبية، أنا التوبة التي يحكيها القرآن في حكايته عن امرأة العزيز التي تابت وأنابت. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فكانت أنا لاعتراف هذه أنا التوبة، لأنها ما أرادت بهذا الاعتراف إلا إعلان التوبة، إلا نسبة الذنب إليها حتى تخرج من ذلك الذنب طاهرة بريئة منه. أين هذه الأنا التي يكون فيها الاعتراف بالتقصير حاضرة مع التوبة، مع العزم على أن يجدد الإنسان في حركته وسيره صفة سلوكه وما كان عليه حينما ينقلب إلى سلوك فاضل. من الأنا التي تلتزم العبودية ولا تنازع الربوبية أنا الانقياد السلوكي لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين، أي أنا أعلن استسلامي وانقيادي لأمر الله سبحانه وتعالى ولا أنازع الله تبارك وتعالى في أمر أمرنا به. ومن أنا العبودية التي تلتزمها ولا تنازع فيها الربوبية أنا التحدث بنعمة الله، وليس أنا التحدث بالمزايا الشخصانية، ومنها قول يوسف عليه الصلاة والسلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ما قالها على وجه الدعوة، ولكنه قالها على وجه الامتثال لأمر الله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه كما قلت في أنا الأسوة الواعية، أنا التحدث بنعمة الله من الأنا الخطرة التي لا ينبغي لأحد أن يرتقي إلى منزلتها حتى يتحقق أنه في العبودية، لأن التحدث بنعمة الله ربما التبس أمره على الإنسان فامتزج مع الدعوة. ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وأنا خير المنزلين، حتى كان ملتزما عبوديته. فإذا قالها وفي نفسه منازعة الربوبية فلا ينبغي له أن يقولها أبدا. ومن ذلك ما يحكيه القرآن في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إنها أيها الإخوة الأنا التي يتحدث فيها بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال الذي عنده علم من الكتاب، وكلما ارتقى الإنسان بعلم الكتاب ازداد عبودية، ازداد سجودا، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. فقراءة القرآن والتزام علم الكتاب تجعل الإنسان في مقام العبودية ساجدا لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، خلاصة البحث أننا نريد أن نلغي الأنا المذمومة التي هي أنا الافتخار، وندعو إلى أنا التكليف التي تقود إلى الازدهار. لا نريد الافتخار، إنما نريد الازدهار. نريد من يقول: أنا من الواجب علي أن أقوم بالنهضة. الأنا هذه التي تحمل الأعباء، التي تحمل الأثقال،
التي تتحقق بالواجبات، ولا نريد الأنا التي تظهر الإنسان في مقام الفخر، في مقام الدعوة. الأنا عندما تكون دعوة فإنها مدمرة، لأنها تورث العداوة والبغضاء والتنافس. أما أنا التكليف التي تقود إلى النهضة والازدهار، فإننا نبحث عنها في الشباب، نبحث عنها في الأطفال، نبحث عنها في الحكام، نبحث عنها في المحكومين، نبحث عنها في المسؤولين. إن الإنسان ينبغي عليه أن يسعى إلى هذه الأنا التكليفية، يقول أنا المكلف بهذا، أنا الذي أقوم بجمع الحطب كما قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الأصحاب كل منهم مهمة ما، لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ المهمة الأكثر مشقة وصعوبة، فقال وعلي جمع الحطب. هكذا أيها الإخوة نريد أن التكليف، لأن التقنطع والتكهف بحجة إلغاء الأنا المذمومة إنما هو تعطيل للشريعة، إنما هو ابتعاد عن بناء النهضة والحضارة الذي يدعو إليه الإسلام. الإسلام يوازن بين باطن الإنسان وظاهره، إنه لا يريد الأنا في باطنك، يريدك أن تسمع في باطنك أنا قالها الله، قال الله إنني أنا الله. ينبغي أن تسمعها في باطنك، ينبغي أن لا تسمع في باطنك إلا إنني أنا الله، تسمعها من الله. أما في ظاهرك الشرعي العملي السلوكي فينبغي أن تتقدم لتكون في المقدمة، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، السبق مطلوب. ينبغي أن تتقدم الأنا الملتزمة في باطنك بالعبودية، ينبغي أن تتقدم هذه الأنا للتكليف، محي من باطنك وجود الأنا وظهرت الأنا في ظاهرك لتقوم بواجباتك، لتقوم بخدمة مبادئك، لتقوم بخدمة حضارتك، لتقوم بأمر ربك، لتقوم بشرف وطنك، لتقوم بالدفاع عن هويتك التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون نموذجا طاهرا فاضلا. وهكذا أيها الإخوة يظهر من خلال هذا البحث أن الإسلام ألغى نوعا من الأنا يدخل إلى باطن الإنسان، وأراد من الإنسان أن يتقدم إلى الأنا التكليفية التي من خلالها يقدم مفيدا ونافعا. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، وفهمنا كتابك يا رب، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.